وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال الزمخشري فيما مضى من الآيات التي انتهت بقوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل لما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. قال وهذا آخر ما اقتص الله من نبأ فرعون والقسط وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من ملكة فرعون واستعباده ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم البحر من عبادة البقر وطلب رؤية الله جهرة وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصي ليعلم حال الإنسان وأنه كما وصفه لظلوم كفار جهول كنود إلا من عصمه الله وقليل من عباده الشكور وليسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أري من بني إسرائيل بالمدينة يعني مما رآهم بني إسرائيل في المدينة من الشيء والتآمر والغفل والخيانة شرع عز وجل في بيان سلوك بني إسرائيل مع نبيهم مع ما رأوه من قبل من آيات الله عز وجل العظام وكيف أنهم سرعان ما بدلوا وغيروا. فبمجرد أن جاوز الله بهم البحر وقعوا في هذا الأمر العظيم وجاوزنا لبني إسرائيل البحر يعني نفس البحر الذي أغرق الله فيه أعداءهم وهو بحر القلزم القلزم على وزن قلزم بحر القلزم ما يسمى الآن البحر الأحمر بحر القلزم كقلزم وقلزم أصلا بلد كما يقول القاسمي هنا كان في سفي مصر قرب جبل الطور أضيف إليه لأنه على طرفه ويعرف البلد الآن بالسويد القلزم أو أصلا هي اسم لمدينة السويد. ومن زعم أن البحر هو نيل مصر فقد أخطأ لا شك أنه لا يصح أبدا تفسير البحر لأنه النيل إنما هو البحر الأحمر المعروف الآن بهذه وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله قرأ يعكفون وقرأ يعكفون بضم الكاف وكسرها يعكفون على أصنام لهم أي يواظبون على عبادتها ويلازمونها. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها يعني صنما نعكف عليه كما لهم آلهة يعني كما لهم أصنام يعكفون عليها. قال إنكم قوم تجهلون أي تجهلون شأن الألوهية وعظمتها وأنه لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. قال البغوي رحمه الله ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله تعالى وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله تعالى وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكل ذلك لشدة جهلهم. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء يعني عبدة تلك التماثيل متبر ما هم فيه أي مهلك ما هم فيه أي من الشرك وباطل ما كانوا يعملون أي من عبادة الأصنام. وإن كان قصدهم بذلك التقرب إلى الله تعالى فإنه كفر محض. قال الرازي أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر سواء اعتقدت في ذلك الغير كونه إله للعالم أو اعتقد أن عبادته تقرب إلى الله تعالى لأن العبادة نهاية التعظيم فلا تليق إلا بمن يصدر منه غاية الإنعام وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الأشياء المنتفع بها والقادر على هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى فوجب أن لا تليق العبادة إلا به عز وجل. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الحنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال موسى كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم. وقال الإمام أبو بكر السرطوشي المالكي رحمه الله: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون الجر والشفاء من خلالها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط أقطعها. كل ما علقت به الخرق والمناديل والمسامير أو تمسح الناس به أو عظموه أو رجوا منه الجر والشفاء أو الرزق أو غير ذلك أو النصر، فكل هذا يعتبر نموذج أو صورة من صور ذوات الأنواط التي ينبغي أن تقطع قطعا لذريعة الإشراك بالله عز وجل. وقال الحافظ أبو شامة الشافعي الدمشقي في كتابه البدع والحوادث: وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الشيطان والعمر. تخليق يعني دهنها بالخلوق والطيب، كما يحصل أن تماما في بعض المقامات يعني الأضرحة، وعي ذلك مما يعني يعطرون حجارته بالعطور ويعني يعظمون هذه الأشياء يتمسحون بها كما يزعمون يعني أنها آثار كف النبي عليه السلام أو كف أو قدمه في المسجد البدوي في طنطا. يوجد ركن معين يوجد فيه على الصخر قدم مصنوع، يزعمون أنها قدم النبي عليه السلام، لنفرض جدلا وسلمنا أنها أن هذا القدم فتكان ماذا؟ هل يقصد ذلك التعبد بال او يعني هذا الحجر من دون الله عز وجل والتمسك به وتخليقه ويعني حث الناس على تعظيمه؟ كذلك يقبلون يعني المقصورات النحاسيه او الذهبيه احيانا التي توضع حول هذه القبور. هذا كله يعني ليس من دين الاسلام في شيء، بل هذا كله تكبر واعاده لسنة بني إسرائيل مع هؤلاء القوم الذين قالوا لموسى اجعل لنا له إلها كما لهم آلهة. يقول: وقد عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الشيطان والعمد، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه. واضح يعني تجد عامة من يفعلون ذلك ربما لا يصلون، وطبعا متوقع أنهم لا يصلون. لماذا؟ كان الصلاة يعني ثاني أركان الإسلام، التوحيد أول أركان الإسلام، فهم لا يحسنون التوحيد إذا كانوا لم يصححوا عقيدتهم ولم يفهموا أصلا معنى لا إله إلا الله. فهل يؤمن هل أمثال هؤلاء يكونون مصلين؟ كثيرا ما تجد ناس أنهم لا يصلون، بل ربما يكونون يعني يرتكبون أبحث الأشياء في هذه الموالد والاحتفالات، يعني تعاطي المخدرات والاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء. تجد النساء يجلسن يتعاطين الفيشة في الخيام التي ينصبونها، كل هذه الأشياء. من قال لهم هذا؟ وما يعني مناسبة ربط هذه الأشياء بالدين؟ ما علاقة كل هذا بالإسلام والتوحيد وبالمساجد والعبادات؟ هؤلاء يعني من أهل الفسق والفجور وليسوا من أهل الذكر، بل هم من أهل الغفلة. يعني هذه ليست ذكرا لله الذي يصنعون، لكنها غفلة عن الله سبحانه وتعالى وغفلة عن حقوق التوحيد. يقول ابن شامة أبو شامة: فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه، ويظنون انهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا الى ان يعظم وقع تلك الاماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. ثم شرح الامام ابو شامة شجره مصفوفه فقال: ما أشبهها بذات الألواط التي في الحديث. وروى ابن وضاح في كتابه قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. ولهذا البحث تتمة مهمة في إغاثة النفان بن القيمي فلتنظر. الآن أيضا ظهرت أشياء جديدة من نفس هذا الباب، استخاذ من الشمائم الوقاية من السحر ومن الحسد وغير ذلك من الشرور، لكن بصورة يعني مزركشة أكثر. فبدل الكف الذي كانوا يصنعونها من قبل، الآن أصبحوا يستعملون هذه الخرزات ذات اللون اللبني أو الأزرق حجارة البحر المشهورة تعلق في كل مكان في السيارات في العيادات في المنازل كأنها يعني نوع من الزينة، لكن هي في الحقيقة كثير منهم يصلون بها دفع الشر. حتى لو كتبوا عنها المعوذتين أو كتبوا القرآن واضح إذا اتخذت لأجل دفع السوء فهي هذا نوع من الاتخاذ التمائي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من علق كلمة فقد أشرف أو فلا أتم الله له، هذا كله من التمائي. كمان يعلقون آية الكرسي سواء في السلاسل على ظهورهن النساء مثلا أو يعني غير ذلك ما يتخذ من أجل أن هذه القماشة التي مكتوب عليها كذا هي التي تتحفظه. إن أردت أن تعتصم بالله عز وجل فأنت ارقي نفسك أو أولادك أو بيتك أو الشيء الذي تريد رقيته بالرقية الشرعية. المقولات بتكتب والناس أصلا لا يكون لا يصلون ولا يوحدون الله ثم يقال أن هذه المعوذات تنفذ فيهم، لا تريد أن تتعوذ بالله عز وجل فتقرأ أنت المعوذات، تقرأ أنت القرآن، تدعو الله سبحانه وتعالى وتتجه إلى الله عز وجل إلى هذه الأحجار وهذه الأشياء. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أي قال موسى مذكرا قومه نعم الله تعالى عليه الموجبة لتخطيطه تعالى بالعبادة. أغير الله أبغيكم إلها، أغير الله أطلب لكم معبودا، يقال أبغاه الشيء طلبه له كبغاه إياه، وتتعدى إلى مفعولين أبغيكم إلها. وفي الحديث ابغني أحجارا أستطيب بها. والاستفهام في الآية للإنكار والتعذيب والتوبيخ، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني والحال أنه تعالى خصكم بنعم لم يعطها غيركم. وطبعا كل آية فيها تفضيل بني إسرائيل على العالمين فهي مقيدة ليس على إطلاقها، وإنما المقصود فضلهم على عالم زمانهم على العالمين في زمانهم فقط وليس على الإطلاق، لأن الأمة المفضلة على العالمين أجمعين على الإطلاق هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وقومه يسومونكم سوء العذاب يكلفونكم إياه أو يولونكم إياه، يقال سامه الأمر يسومه كلفه إياه وجسمه وألزمه أو أولاه إياه، تقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي فنجاكم منه وحده دون شفاعة من أحد. وهذه الآية تدل على أن هلاك الأعداء نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب مقابلتها بالشكر، وتدل على أن المحنة في الأولاد والأهل بمنزلة المحن في النفس ويجري مجراه. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. روي أن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر نزلوا في درية طول سيناء، وكانت مدة خروجهم إلى أن نزلوا شهرا ونصفا. ولما نزلوا تلقاء الجبل صعد موسى إليه وسمع كلامه تعالى وأوامره ووصاياه، ثم انحدر موسى عليه السلام إلى قومه وأعلمهم بما أمروا به، وصاروا يشاهدون على الجبل ضبابا وصوت رعود وبروقا. ثم أمر تعالى موسى أن يصعد إلى الجبل ليؤتيه الشرائع التي كتبها على قومه، فصعد موسى الجبل وكان مغطى بالغمام، فدخل موسى في وسط الغمام وأقام في الجبل 40 يوما لم يأكل ولم يشرب لما أمد من القوة الروحانية والتجليات القدسية، وأوذي في برهتها الألواح التي كتبت فيها شرائعهم. ولما رجع إلى قومه كان على وجهه أشعة نور مدركة. كان موسى عليه السلام إذا رجع من تكليم الله سبحانه وتعالى إياه كان يرجع على وجهه نور مدرك لا يقوى أحد من أن ينظر إلى وجهه من شدة النور الذي على وجهه. يقول ولما رجع إلى قومه كان على وجهه أشعة نور مدركة فخافوا من الدنو منه، فجعل على وجهه برقعا، فكان إذا صعد الجبل للمناجاة رفعه وإذا أتاهم وضعه. والله تعالى أعلم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون، يعني حينما توجه للمناجاة، اكلفني في قومي، أي كن خليفتي فيهم، وأطمع ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني لا تتبع من سلك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه. قال الجسمي: تدل الآيات على أنه استخلف هارون عند خروجه لما رأى أنهم أو لما رأى أنهم أشد طاعة له وأكثر قبولا منه. ومخاطبات موسى عليه السلام لهارون وجوابه له كقوله أفعصيت أمري، وقول هارون لا تأخذ برحيتي، وقوله فلا تشمت بي الأعداء، كل ذلك كالدال على أن موسى كان يختص بنوع من الولاية وإن اشترك في النبوة. يعني دل على أن مرتبة موسى كانت أعلى من مرتبة فرعون، أن واضح أن السياق كله هنا استخلفه ولما أراد أن يخرج إلى المناجاة. قول له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قوله يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، قوله فلا تثبت بي الأعداء، كل هذا يعكس يعني أن كلاهما كان نبيا، لكن موسى كان يعني كانت مرتبته أعلى من هارون وإن اشترك معا في النبوة. والظاهر أنه استخلفه إلى أن يرجع، لأنه هو المعقول من الاستخلاف عند الغيبة وتدل على أنه يجوز أن ينهاه عن شيء يعلم أنه لا يفعله ويأمره بما يعلم أنه سيفعله، عظة له واعتبارا لغيره وتأكيدا ومصلحة للجميع. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا أي حضر الجبل لوقتنا، أي الذي وقتنا له وحددناه، وكلمه ربه أي خاطبه من غير واسطة ملك، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي لم تفيق رؤيتي لن تراني، لأن هذه البنية الآدمية في هذه النشأة الدنيوية لا طاقة لها بذلك لعدم استعدادها له، بل ما هو أكبر جرما وأشد خلقا وطلابة وهو الجبل لا يثبت لذلك بل يندك. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موسى عليه السلام أيكم أقوى، أولا قال له لن تراني، ثم بين عن المقصود لن تراني بهذه الهيئة التي أنت عليها، يعني البنية الآدمية في هذه الحياة الدنيا غير مؤهلة لرؤية الله عز وجل ولا تطيق ذلك أبدا، فلذلك ليس من شأن أهل الدنيا أن يروا الله تبارك وتعالى، قال لن تراني. وبين له في درس عملي أن الجبل الذي هو أقوى منك جرما وحجما وطلابة لا يثبت لرؤية الله سبحانه وتعالى ولتجليه عز وجل، فكيف يثبت الأدمي الضعيف؟ ولذلك قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يعني انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن استقر الجبل مكانه يعني إن ثبت مكانه حين أتجلى له ولم يتزلزل فسوف تراني، أي سوف تثبت لرؤيتي إذا تجليت عليك، وإلا فلا فاقة. وفيه من التلطيف لموسى والتكريم له والتنزل القدسي ما لا يخفى، هذا كله في تكريم لموسى عليه السلام، كأن الله تعالى نطق بموسى أنت لا تثق رؤيتي ولو تجليت لك لما أطقت ذلك، بل إن الجبل الذي هو أقوى منك لا يثبت للتجلي بل يدك. فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر له وبان، جعله دكا، جعله دكا يعني جعله التجلي دكا أي مفتتا فلم يستقر مكانه، فنبه تعالى على أن الجبل مع شدته وطلابته إذا لم يستقر فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بألا يستقر. وفيه تسكين لفؤاد موسى عليه السلام، لأن المانع من الانكفاء، تطمير لموسى عليه السلام أن الذي منعني من التجلي لك هو أنك لا تطيق ذلك بهذه البنية التي أنت عليها الآن في الدنيا، واضح؟ نعم. مع وليس المانع من الرؤ من التجلي ان الرؤية مستحيلة. رؤية الله يعني مستحيلة. واضح؟ لكن الله عز وجل لا يقوى احد على رؤيته في هذه الدنيا بهذه البنية.
نعم.
وفيه تسكين لموسى بان المانع من الانكشاف الاسفاق عليه. واما ان المانع محالية الرؤية فليس في القرآن اشارة اليه. وهذا امر مهم جدا. المانع لم يكن ان الرؤيا مستحيله كما تبين الله تعالى بالتفصيل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وخر اي فقط. وقع موسى صعقا اي مغشيا عليه من هول ما راى. من هول ما راى من ايه؟ من انفكاك الجبل وانفعال الجبل لرؤيه الله سبحانه وتعالى لما تجلى له. فلما افاق اي موسى عليه السلام قال سبحانك تبت إليك. يعني تبت إليك من سؤالي من الإقدام على سؤالي الرؤية. وأنا أول المؤمنين أي أنا أول المؤمنين بأنه لا يستقر لرؤيتك أحد في هذه النشأة. أنا أول المؤمنين بأنه لا يستقر ولا يثبت لرؤيتك أحد في هذه النشأة. لا يوجد أحد في هذه النشأة الدنيوية يفيق رؤيتك. قال الناصر الانتصار إنما سبح موسى عليه السلام قال سبحانك لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا. والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن الخلف في خبره الحق وقوله الصدق. فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله. أن سبق في علم الله عز وجل أن الله قضى أنه لا يراه أحد ولا يقوى أحد أن يراه في الدنيا. وضح موسى عليه السلام سبح لما علم ان مطلوبه الذي ساله حينما قال رب ارني انظر اليك كان مخالفا لمعلوم الله عز وجل الذي لا يتبدل ولا يتخلف. سبح الله وقدس علمه وخبره عن الكل. قال سبحانه يعني لا مجدل لكلماتك ولا لعلمك بانه لا ينبغي لا يستطيع احد ان يراك في الدنيا. وأما التوبة في حق الأنبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب لأن منصبهم الجليل ينبغي أن يكون منزها مبرئا من كل ما يحق به. ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية على الإذن كان أكمل. وقد ورد سيئات المقربين حسنات الأبرار. يعني لا شك أن كان الأولى في حق موسى ألا يسأل أو يستأذن لا يعني لا يعني يطلب بشارة الرب أرني أنظر إليه. قال لن تراني لأنه سبق في علمي أنه لا يراني أحد في الدنيا ولا يطيق أحد أن يراني. واضح؟ فالأكمل في حق موسى عليه السلام كان أن يستأذن يوقف الرؤية ربي أرني إليك ربي أرني أنظر إليك إن أذنت أو إن شئت. لكنه لم يقل ذلك. فعد عدم الاستئذان كأنه ذنب. ولذلك قال تبت إليك. يعني لا أعود إلى سؤال الرؤيا مرة ثانية. تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يعني أول المؤمنين هل أول المؤمنين بالله؟ كيف؟ سبقه أنبياء آخرون كثيرون ومؤمنون من المسلمين. لكن المقصود أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد يعني في هذه حياتي الدنيا بهذه النشأة. إذا الذنب في حق الأبياء أمر نسبي. أمر نسبي. نعم. قال المتكلمون دلت الآية على جواز رؤيته تعالى من وجهين. يعني رؤية الله سبحانه وتعالى ليست مستحيلة. رؤية الله ممكنة. واضح؟ لكن الله قضى أنه لا يرى في الدنيا عز وجل. ولذلك صنف هؤلاء يعني من هذه الآية الكريمة أن الرؤية جائزة وليست من باب المستحيل. الوجه الأول أن سؤال موسى عليه السلام الرؤيا يدل على إمكانها لأن العاقل فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب المحال. ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام بالاستحالة فإن الجاهل بما لا يجوز على الله لا يصلح للنبوة. يعني موسى عليه السلام كان يؤمن أن رؤية الله كان يعلم أن رؤية الله ممكنة وليست مستحيلة. لكن هو كان لا يعلم ان هذه الرؤيا لا تكون في الدنيا انما تكون في الاخره. واضح؟ لكن لو كون موسى عليه السلام يقول ربي أرني أنظر إليك، موسى أعلم بالله من أن يسأله مستحيلا في حقه عز وجل. لماذا؟ لأن الأنبياء أعلم الناس بما يجوز وبما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لذلك لا يمكن الدفع أبدا بأن موسى كان يجهل يجهل استحالة الرؤيا. كلا، موسى كان حينما قال ربي أرني أنظر إليك كان يعلم أنها ممكنة، الرؤية في الله ممكنة، لكنه لم يكن يعلم أنها إيه تقع في هذه الدار. نعم، نعيد هذه العبارة بأهميتها. يقول: دلت الآيات على جواز رؤيته تعالى من وجهين. الأول أن موسى عليه السلام أن سؤال موسى عليه السلام الرؤية يدل على إمكانها، لأن العاقل فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب المحال، ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام بالاستحالة، فإن الجاهل بما لا يجوز على الله لا يصلح للنبوة. إذا الغرض من النبوة هداية الخلق إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة، ولا ريب في نبوة موسى عليه السلام وأنه من أولي العزم. الوجه الثاني أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل، وهو أمر ممكن في نفسه. يعني إذا علقت الشيء على أمر ممكن، هذا يدل على أن هذا الشيء ممكن، واضح؟ إذا علقت على أمر مستحيل، هذا يدل على أن هذا الشيء مستحيل. ما أقرب مثلا الآن يعني يقضي إلى أذهانكم، تكلمنا عليه من قبل، اللي هو تعليق الأمر على شيء مستحيل. أي نعم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلق دخولهم الجنة على دخول الجمل في سم الخياط. لو قلنا المقصود هنا الجمل الحبل الضخم الذي يستعمل في السفن، أو الجمل الحيوان المعروف ذكر الناقة، في الحالتين هذا مستحيل. وضربنا أمثلة كقولك مثلا لن أفعل كذا حتى يبيض القار، هل القار يبيض؟ أو مثلا حتى يثيب الغراب، والغراب لا يثيب، واضح؟ فإذا ما دام الشيء علق على أمر مستحيل فهو مستحيل أن يقع، لكن إذا علق على أمر ممكن فيدل على أنه ممكن، واضح؟ نعم. يعني لما تقول مثلا سوف أتيك حين تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس، طلوع الشمس شيء ممكن، فهذا معناه أنه يمكن أن يأتي، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى هنا علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر ممكن في نفسه، والمعلق على الممكن ممكن، لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به، والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة، واضح؟ فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله تعالى يعني بين أن الجبل لا يستقر، لكن هل استقرار الجبل في حد ذاته أمر مستحيل؟ لا، ده هو الأصل أن الجبل مستقر، لكن أراد أن يبينه أن الجبل لا يقوى للتجلي ولا يثبت بل يندك، فأنت أولى وأنت أضعف منه. وأما زعم المعتزلة أن الرؤية مجاز عن العلم الضروري، فمعنى قوله أرني أنظر إليك، المعتزلة قالوا أرني أنظر إليك، والمعتزلة وعلم في إشكال، لأن طبعا لا يحتمل المعتزلة أن يعني يطعنوا فيما ذكرناه آنفا أن النبي أعلم بالله من أن يسأله ما يستحيل عليه سبحانه وتعالى. النبي أعلم بالله من أن يسأله شيء مستحيل، فلذلك قالوا إن موسى حينما من أدلة التي تدل على جواز الرؤية أنه قال ربي أرني أنظر إليك، معناه أن شيء ممكن. الذي كان لا يعلم موسى هو أن هذا لا يقع في الدنيا كما سبق علم الله تعالى بذلك، واضح؟ فالمعتزلة وقعوا في ورطة، الآية واضح ربي أرني أنظر إليك، فأول الآية كعادة الأهل البدع والضلال حينما يعني تصاب من نصوص أهوائهم فيعملون، إذا كان حديث يكذبونه، إذا كانت آية يؤولونها ويفسدوا معانيها ويجعلون أهوائهم هي الأصل. فلذلك قالوا ربي أرني أنظر إليك، يعني اجعلني عالما بك علما ضروريا، ربي أرني أنظر إليك يعني اجعلني عالما بك علما ضروريا، هذا تأويل. خلاف طبعا، وهذا خلاف ظاهر القرآن الكريم، ربي أرني أنظر إليك، هم كلمة أنظر إليك، هل هذه معناها اجعلني أعلم بك علما ضروريا؟ لماذا؟ لأن النظر الموصول بإلى نص في الرؤية البصرية فلا يترك بالاحتمال. الأمر ما دام موصل عدب بحرف إلى يعني يكون نصا في الرؤية البصرية، ربي أرني أنظر إليك، فلا يترك بالاحتمال، مع أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناديه غير معقول. وكذا زعمهم أن موسى عليه السلام كان سألها لقومه، يعني كأن موسى يعني مخرج آخر أراد المعتزلة أن يخرجوا به من هذه الورطة، فقال لا، موسى كان يعلم أن رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة، لكنه سأل الله عز وجل أن يراه، ليس أن يراه هو، لكن أن قومه قال له إيه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فهو سأل رؤية الله استجابة لطلب قومه، وأراد بذلك أن يعني أن يعلم قومه أن رؤية مستحيلة. واضح؟ يقول وكذا زعمهم أن موسى عليه السلام كان سألها لقومه حيث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فسأل ليعلموا امتناعها، فإنه خلاف الظاهر وتكلف يذهب رونق النظم فترده ألفاظ الآية. وقد ثبت وقوع رؤيته تعالى في الآخرة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى أو فلقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما السنة فلا تحصى أحاديثها، ولكن إذا أصيب أحد بداء المكابرة في الحق الصراح عثر إقناعه مهما قوي الدليل وعظمة الحجة. وهذه آفة المعتزلة قبحهم الله، أنهم يعني يكذبون الأحاديث الواردة في الرؤية ويؤولون الآيات التي تثبت الرؤية في الآثار. قال في فتح البيان رؤيته تعالى في الآخرة ثبتت لها الأحاديث المتواترة تواترا لا يخفى على من يعرف السنة المفخرة. والجدال في مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة، ومنهج الحق واضح، ولكن الاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه أباه وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع في التعصب. والمتعصب وإن كان بصره صحيحا حتى يعني حتى النظر، والمتعصب وإن كان بصره صحيحا فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء، يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل، ويحسب أن ما دفع عليه هو الحق غفلة منه وجهلا لما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح. وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم، وما أخل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول والفروع، فإنه صار لها باب الحق مرتجا وطريق الإنصاف مستوعرة، والأمر لله سبحانه والهداية، يأبى الفتى إلا اتباع الهوى، ومنهج الحق له واضح انتهى. يقول القاسمي وهذا تعريض بالمعتزلة وفي مقدمتهم الزمخشري. وقد انتقل عفى الله عنه أخيرا إلى إجاء أهل السنة، لأن الزمخشري من أقبح ما في كتابه وفي منهجه. طبعا الزمخشري من أئمة الاعتزال رغم اعترافنا بما الزمخشري من باع عظيم جدا في إظهار بلاغة القرآن وإعجاز القرآن الكريم اللغوي والبياني، لكن الزمخشري ما أكثر ما أطال لسانه في علماء أهل السنة وهجاهم وتطور عليه تطورا قبيحا. من ذلك أنه هدى أهل السنة والجماعة أهل الحق بقوله لجماعة سموا هواهم سنة، اعتبروا أن كلمة أهل السنة والجماعة يعني أهل الهوى. واضح؟ يقول لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة، يقصون والعياذ بالله بأنهم حمر. أي نعم. قد كبروه بخلقه وتخوفوا سنع الورى فتتكثروا في البلكفة. البلكفة هذا ما يسميه علماء اللغة الايه؟ النحت زي ايه؟ مثلا بدل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول البسملة، لا حول ولا قوة الا بالله، الحوقلة. الصلعنة ما رأيت أحد قال الصلعة نعم، الحي على مثلا حي على القلاة أو حي على الفلاح، فهذا يسمى نحتا واضح. فهو يقول هنا في ذم أهل السنة والطهور عليهم لجماعة تم وهواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة التي شبههم بالحمير بالحمير التي عليها إيه الإكاف الذي يوضع عليه قد شبهوه بخلقه يظهر من أهل السنة شبهه الله بخلقه يعني الزعمية أنهم لما أثبتوا رؤية الله تعالى في الآخرة فكأنهم يعني شبهوا الله بخلقه والمعتذر لهم ضلال مبين في فهم الأحاديث والأوعى الكفام يوم ليس في النصوص طبعا لماذا أنهم يقولون الرسول أسلام قال إيه تحديث متواتر متواتر يعني نقل بنفس الطريقة التي نقل بها القرآن فيقطع بثبوته فلما قال لهم هل ترون الشمس ليس دونها سحاب أو القمر ليس دونه سحاب هل تظنون في رؤيته واضح فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة المؤمنون كما يرون تماما الشمس أو القمر ليس دونها سحاب ما المقصود بذلك؟ المقصود يعني هنا أركان التشبيه موجودة لكن هل هو الحديث مع هذا الله يشبه الله سبحانه وتعالى بالشمس أو القمر؟ لا التشبيه إيه؟ تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي وجه الشبه هو إيه؟ الوضوح شدة وضوح الرؤية فقط هذا هو وجه الشبه لكن هل معنى ذلك أن أنك تشبه المرئي هنا بالمرئي هنا؟ مع هذا الله مستحيل هذا واضح فلذلك اهل السنه اثبتوا الرؤيه على انها رؤيه حقيقيه وتكون واضحه كد وضوح لا ريب فيها واضح لكن الله اعلم بكيفيتها قالوا بلا شيء كفعل اهل السنه في سائر هذه الاشياء واضح فهذا يقول الزمخشري يقول في اهل السنه قد شبهوه بخلقه يقول ان اهل السنه شبه الله بخلقه وتخوفوا صنع الورع وخافوا ان يشنع الناس عليهم بالتمثيل وبالتشبيه فوضعوا إشارة يستترون وراءه هو البلكفة يعني يقصد إشارة إلى كلمة بلا كيف فيضم أهل السنة بإيه؟ بأنهم يستترون عقائد التجسيم والتجبيه وراء عبارة بلا كيف واضح؟ أيضا هذا معنى قوله لجماعة تم وهواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه وتخوفوا سنع الورى فتستروا بالبلكفة قال في الانتصاف ولولا الاسم ماله بحسان بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره وشاعره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافح عنه وروح القدس معه كان ينافح بشعره عن الرسول عليه السلام وكان روح القدس جبريل يؤيده لقلنا لهؤلاء المتلقين بالعدليه اللي هم المعتزله يسمون انفسهم ايه؟ اهل العدل عدل التوحيد يعني ويسمون انفسهم ايضا بالايه؟ بالنابيين اللي هم اهل النجاة بضلالهم وانحرافهم وبدعهم واضح فيقول يعني كان الاصل ان نقول لهم يريد ان يقصرهم بالجهل والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله يعني واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فيقول الاصل ان مثل هذا الشخص المتطاول الذي يسب اهل السنه هذا السب السريع كان ينبغي ان نقول له سلاما لانه جاهل واضح لكنني اقول الامام الناظم ناظم الدين في الانتصار يقول لكنني استن بحسان بن ثابت في دفاعه عن الرسول عليه السلام فادافع عن اهل السنه وانافح عن عقيده اهل السنه والجماعه كما نافح حسان ورد هذا الهجاء اللاذع يقول ولولا الاستنان بحسان بن ثابت الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعره والمنافح عنه وروح القدس معه لقلنا لهؤلاء المتلقبين بالعدليه والنادين سلاما ولكن كما نافح حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعداءه فنحن ننافح عن اصحاب سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعداءه حسان كان ينافح عن رسول الله وهو الناصر يقول انا سارد ايضا بالشعر على هذا المعتدي الظالم ونلاحظ عن اصحاب سنه رسول الله الذين هم اهل السنه والجماعه فنقول وجماعه كفروا برؤيه ربهم حقا ووعد الله ما لم يخلفه وجماعه كفروا برؤيه ربهم حقا ووعد الله ما لم يخلفه وتلقوا عجليه قلنا اجل عدلوا بربهم فحسبهم سفها وتلقوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في أمر فعلى كفه. فانتصر أهل السنة بهذا الشعر الجميل، وجماعة كفروا برؤية ربهم يقصد به المعتزلة الزمخشري وأمثاله. حقا فوعد الله ما لم يخلفه، الله لن يخلف وعدا، الله وعد المؤمنين بالرؤية. فتلقوا وتلقبوا عدلية، تلقبوا لقبوا أنفسهم أنهم أهل العدلية، العدلية قلنا أجل أنتم عدلية، لكن نسبة لا إلى العدل لكن بالنسبة إلى العدول عن الله سبحانه وتعالى. وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا بربهم فحسبهم سفه وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى على كفه، إن لم يكونوا بالفعل دخلوا لظى فهم على كفه أن يسكتوا في لظى. وقال أبو حيان في الرد عليه، في الرد على الزمخشري: شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر في الحمير الموكفة، شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر للحمير الموكفة، وجب الخطار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة. أترى الكلمة أتى بجهل ما أتى وأتى سيوخك ما أتوا عن معرفة، إن الوجوه إليه ناظرة بذا، جاء الكتاب فقلتم هذا سفه، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. وتلاحظون أنهم يردون عليه بنفس الوزن وبنفس القافية، فيقول له هناك شبهت جهلا صدر أمة أحمدك، شبهت السلف الصالح والعياذ بالله وعلماء أهل السنة والجماعة بالحمير المكفى، وجب الخطار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة. تأمل في آية الأعراف وهي الآية التي نحن بصددها، ثم بين فقال: أترى الكريم أتى بجهل ما أتى؟ الكريم عليه السلام هل كان يجهل ربه؟ موسى ما كان يعرف ربه وهو نبي من أولي العزم من الرسل، حينما قال ربي أرني أنظر إليه، هل يؤخذ أن موسى يسأل شيئا يعلم أنه مستحيل أو أنه أتى بذلك جهلا؟ يقول: أترى الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخ كما أتوا عن معرفة. شيوخ المعتزلة هم أصحاب العلم، وموسى عليه السلام كان جاهلا بربه. إن الوجوه إليه ناظرة بذا، يشير إلى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن الوجوه إليه ناظرة بذا، جاء الكتاب فقلتم هذا سفه، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. وقال العلامة الجارقرزي أيضا في الرد عليه: قال: عجبا لقوم ظالمين تفتروا للعدل ما فيهم لعمري معرفة، قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفي الصفة. عجبا لقوم ظالمين تفتروا بالعدل، هم الذين يتفترون وراء العدل، كلمة العدل وسمى وصفهم العدلية، وهم في الحقيقة ظالمون. ما فيهم لعمري معرفة، قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفي الصفة، أو مع نفي الصفة. نعم. وفي الحقيقة قصائد كثيرة جدا عملت هذا السياق، كلهم من علماء أهل السنة يردون على الزمخشري عدوانه وتطاوله. وكما تعلمون الكتاب الانتصاص لبيان ما في الكشاف من الاعتزال للإمام ناصر الدين يعني أخذ بقرار أهل السنة وتتبع الزمخشري في كل موضع تطاول فيه على علماء أهل السنة والجماعة. ثم ذكر الله تعالى أنه خاطب موسى باصطفائه، فقال سبحانه وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك على أهل زمانك، اصطفيتك على الناس ليس أيضا على إطلاقها، فإن الذي اصطفي على الناس أجمعين بل على الجن والإنس هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود هنا على الناس في زمانك. وآثرتك عليهم برسالاتي وبكلامي، أي وبتكليمي إياك، فخذ ما آتيتك، خذ ما أعطيتك من طرف النبوة والمناجاة، وكن من الشاكرين، أي على النعمة في ذلك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء يعني من الحلال والحرام، فخذها بقوة أي ما أجمل على العمل بما فيها. خذ الألواح وخذ الشريعة بقوة كما قال تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة يعني تمسكوا به واعزموا على العمل بما فيه. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي يأخذوا بأحسنها الذي أمروا به دون ما نهوا عنه. سأريكم دار الفاسقين وهي الأرض التي وعدوا بها من فلسطين فإنهم لم يعقوها إلا بعد 40 سنة من خروجهم من مصر وبقائهم في الذرية كما قال تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فإن موسى عليه السلام لما مات خلفه يشوع ابن نون فحارب الأمم والملوك الذين كانوا يذكرون أرض كنعان وفتح بلادهم وصارت ملكا للإسرائيليين والكنعانيين هم الفلسطينيون. فالعبرة في الانتماء للأطراف في المختلف مثل هذه المواقع هو من هم أهل الإيمان والتوحيد وأهل الإسلام. فمثلا من قبل ما فسرنا في سورة البقرة قصة جالوت وطالوت كان داود عليه السلام وقبل داود جالوت. جالوت كان هو من الفلسطينيين أو الفلسطينيين واضح لأنه لم يكونوا على التوحيد فكان حقا عمل مع يعني مع بني إسرائيل واضح. كذلك نحن في هذا الزمان يعني إذا بعث موسى عليه السلام مع من يكون مع المسلمين أم مع اليهود؟ طبعا سيكون موسى عليه السلام مع المسلمين لأنهم أهل العقيدة الصحيحة. لو بعث سليمان هل سليمان كان يسعى إلى إعادة بناء الهيكل؟ يستحيل. لماذا؟ لأن الهيكل لأن البيت المقدس الآن هو مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى وسليمان إذا بعث سوف يكون تابعا لشريعة محمد عليه السلام ويدخل في دين الإسلام كما قال عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه ما كان يجوز له أبدا إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. بل عيسى عليه السلام حينما يأتي في آخر الزمان سيحكم بشريعة محمد عليه السلام ويصلي خلف المهدي إماما أول ما ينزل. هذا كله إشارة إلى ماذا؟ إلى أن من الأولى بموسى وعيسى ومن الأولى بعلي؟ هل علي عليه السلام يكون معنا مع الشيعة الذين يزعمون حبه والتشيع له؟ قطعا يكون مع أهل السنة. فكذلك لو بعث موسى وعيسى وسليمان وجميع أنبياء بني إسرائيل سوف يلحقون إلى أهل التوحيد وأهل الإسلام ويحاربون من يزعمون أنهم على ملتهم ظلما وزورا. وكتبنا له في الألواح من كل شيء يدل قوله وكتبنا أنه أعطاه التوراة مكتوبة في الألواح عند النطاق. فموسى عليه السلام أعطى التوراة مرة واحدة مكتوبة في الألواح التي أتاها الله عز وجل لموسى لتكون محروسة وليبلغه الحاضرون إلى الباقين ليقع لهم العلم ضرورة. ويدل على أن في التوراة شرائع وكتبنا له فيها في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ففيها شرائع وما يحتاج إليه. ويدل قوله بقوة أن العبد قادر على الفعل قبل الفعل وأنه يفعل بقدرة. ثم قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي سأمنع فهم الحدث والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي والمتكبرين على الناس. لأنهم كما استكبروا على خلق الله أذلهم الله بالجهل فحرمهم من فهم آيات الله سبحانه وتعالى. واضح؟ سأصرف يعني سأمنع عن آياتي عن فهم وتدبر آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ما دام تكبروا بغير الحق في الأرض فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالجهل وكفى بالجهل ذلا. وهذا من باب يعني مقابلة كبرهم لما استكبروا هذا لهم الله بالجهل فمنعهم من فهم آيات الله سبحانه وتعالى وحجده الدالة على عظمته وشريعته وأحكامه. هذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وكقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي يتكبرون بما ليس بحق فهو دينهم الباطل أو بغير الحق حال، يعني يتكبرون غير محقين. وإن يروا كل آية أي حجة من الآيات والحجج المنزلة عليهم لا يؤمنوا بها، يعني تكبرا عليها، يتكبرون عن كل آية يرونها فلا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد أي سبيل طريق الحق والهدى والاستقامة واضحا ظاهرا لا يتخذوه سبيلا، لماذا؟ لأنه يتنافى ويتعارض مع أهوائه. وإن يروا سبيل الغي أي الضلال عن الحق والهلاك يتخذوه سبيلا أي طريقا يميلون إليه، ذلك إشارة إلى الصرف عن الآيات، أو ذلك أي اتخاذهم الغي سبيلا، ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي لاهين لا يتفكرون فيها ولا يتعظون بها، أو غافلين عما ينزل بهم من مخافة الرسل. ثم بين وعيد المكذبين بقوله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة يعني القيامة، وهي الكرة الثانية، سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا، وطبعا الآخرة صفة لمحلول، ولقاء الآخرة يعني ولقاء الدار الآخرة، الدار الآخرة. نعم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أي بطلت فلم تعقب نفعا، والمراد حبطت أعمالهم يعني حبط جزاء أعمالهم، لأن الحابط إنما يصح في المنتظر دون ما تخطى، وهذا كقوله ليروا أعمالهم يعني يروا ثواب أعمالهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي إلا جزاء عملهم من الكفر والمعاصي. ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى سأصرف عن آياتي إلى آخره كلام مع قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متصل بما سبق من قصصه، وهو أولم يهدي لهم إلى آخره. وإراد قصة موسى وفرعون للاعتذار، وإنما السياق أصلا في إيه؟ كلام مع الكفار من قول ابن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الكعبي وأبو مسلم الأصفهاني إن هذا الكلام تمام لما وعد الله موسى عليه السلام به من إهلاك أعدائه، ومعنى صرفهم إهلاكهم إهلاكهم، فلا يقدرون على منع موسى من تبليغها ولا على منع المؤمنين من الإيمان بها. وهو شبيه لقوله بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأراد تعالى أن يمنع أعداء موسى عليه السلام من إيذائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة. أيها واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القطر الذي كانوا استعاروه منهم، فتكل لهم منه عجلا جسدا لا روح فيه، وقد احتال بإدخال الريح فيه حتى صار يسمع له خوار أي صوت كصوت البقر، وإنما أضاف الصوت إليه لأنه كان محل محله عند دخول الريح جوفا. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى، يعني مجرد أن تخلف عنه موسى وذهب إلى السور إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وتكريم الله عز وجل، يعني اتخذوا من جديد عادوا إلى في رفعه الأولى، فعادوا إلى يعني اتخذوا هذا طبعا الذي اتخذه وساسا هو السامري. أي نعم. والله سبحانه وتعالى أعلمه بذلك وهو على الطور، حيث يقول إخبارا عن نفسه الكريمة فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال الزمخشري فإن قلت لما قيل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، والمتقل هو السامري الذي اتخذ العجل هو السامري، فما الحكمة أن نصفت على قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له هو أرض. هذه الحلية حليه من؟ ها؟ خليه بني إسرائيل. قلت فيه وجهان، أحدهما أن ينسب الفعل إليهم لأن رجلا منهم لا ترى ووجد فيما بين ظهرانيهم، كما يقال بنو تميم قالوا كذا وفعلوا كذا، والقائل والفاعل واحد، ولأنهم كانوا مريدين لاتخاذه راضين به، فكأنهم أجمعوا عليه أن الذي يقر على المنكر شريك فيه. نعم، كما نصب يعني عقر الناقة إلى كل ثمود، مع أن الذي عقرها واحد منهم، في دليل قوله تعالى إذ انبعث أتقاها. نعم، الوجه الثاني أن يراد واتخذ قوم موسى واتخذوه إلها وعبدوه، اتخذوه إلها وعبدوه، فإن كنت لما قال من حليهم ولم يكن الحلي لهم وإنما كانت عواريا في أيديهم، قلت الإضافة تكون بأدنى ملابسة، وكونها في أيديهم عواري كفى بها ملابسة، على أنهم قد ملكوها بعد المملكين كما قال تعالى وأورثناها بني إسرائيل. هذا وجه قوله من حليهم، الظاهر أنها حلي بني إسرائيل لكن هي أصلا عواري القسط، فلما أهلك القسط أورثهم الله سبحانه وتعالى أموالهم. قال ابن سفي وفيه دليل على أن من حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل دارا استعارها يحنث، يعني دارا هو مستعارها ولم يمتلكها لكنه يحنث، وأن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها. والحلي جمع حلية، حلية كثدي وثدي، وهو اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة، لما يتزين به كما قال الشاعر وما الحلي إلا زينة مما قطن يسلم من حسن إلى الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موسرا كحسنك لم يحزن إلى أن يزورا. سواء أن المرأة فيها نقص ظهري يعني في هيئتها تحاول تكميل هذا بإيه؟ بالزينة، ولذلك أباح الله لهن الحرير والذهب والزينة. واضح؟ وما الحلي إلا زينة من ناقصة، الحلي المقصود به الذهب والفضة وجمعها حلي. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا تقريع على فرط ضلالهم وإخلالهم بالنظر تفكر وتدبر. والمعنى ألم يروا حين اتخذوه إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كأحد الأثر، فهو جماد لا ينفع ولا يضر، ليس فقط أنه جماد لا ينفع ولا يضر، يعني ليس العجل يعني واحدا مثله، ليس بشرا بل أحط من البشر، لأنه لا عقل عنده، لا ينفع ولا يعني يضر، فكيف يصلح هذا أن يكون إلها؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه، هذا التكرير لتأكيد الأمر، أي اتخذوه إلها وعبدوه وكانوا ظالمين، أي واضعين الأشياء في غير مواضعها. والجملة إما استئنافية وإما اعتراض تبييني للإخبار بأن ذلك دأبهم وعادتهم قبل ذلك فلا ينكر هذا منهم، أو حاليا أي اتخذوه في هذه الحالة المستقرة لهم. قال المسلمي تدل الآية على صحة الحجاج في الدين، وأنه تعالى دلهم في بطلان اتخاذ العجل إلها بأنه لا يتكلم ولا يهدي، وإنما ذكر الكلام لأن الخوار تنفذ فيه الحيلة ولا تنفذ في الكلام. أي نعم، وتدل على أن إزالة السبب في الدين واجب كما أزاله الله تعالى، وتدل على أن القوم كانوا جهالا غير عارفين بحقيقة الأشياء لذلك عبدوا العجل، وتدل على أن تلك الحلي كانت ملكا لبني إسرائيل لذلك قال حليهم، فإن ثبت أنهم استعاروه فيدل على زوال ملكهم وانتقال الملك إلى بني إسرائيل كما تملك أموال أهل الحرب، وتدل على أن الاتخاذ فعلهم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سقط في أيديهم يعني ندموا على عبادة العجل، ورأوا أنهم قد ضلوا، ورأوا يعني علموا وأيقنوا أنهم قد ضلوا عن الهدى وعن الحق، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا يعني بقبول توبتنا ويغفر لنا أي ما قدمنا من عبادة العجل لنكونن من الخاسرين أي بالعقوبة، يعني سنكون لنكونن من الخاسرين الذين خسروا أعمالهم أعمارهم. يقال للنادم على ما فعل، الحسف على ما فرط منه، قد سقط في يده وأسقط في يده. فتعبير سقط في يده أو أسقط في يده تعبير عن الشخص الذي يندم عما بدر منه وما فرط منه من التقصير. قال القراء يقال سقط في يده وأسقط في يده من الندامة، وسقط أكثر وأجود. ويفي ذلك أن القرآن الكريم آثرها ولما سقط في أيديه. وأنكر أبو عمرو أسقط بالألف وجوزه الأخر. قال السمكري: من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما. إذا الإنسان كان في حالة من الندم الشديد فإنه يعض يديه الغم والندم والأسف، فتصير يده مسكورا فيها لأن فاه قد وقع فيها. هذا أصل التعبير إيه؟ سقط في يده، يعني كأن فمه سقط في يده، لأن يلزم من الندم الشديد أن يعض عشان على يده فمه، فكأن فمه وقع وسقط في إيه؟ في يده. فهذا الكود كان مرتبط بالندامة، فيعني صغير العجلي ذلك. يقول: من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيه. وقال الزجاج معناه: سقط الندم في أيديهم أي في قلوبهم وأنفسهم، كما يقال حصل في يده مكروه، وإن كان محالا أن يكون في اليد، تجريها لما يحصل في القلب وفي النفس لما يحصل في اليد ويرى بالعين. وقال الثالثي: سقط في أيديهم أي ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم. فإذا ندم أيضا فضرب كف على كف، فمعنى سقط في أيديهم أي ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم، فإن صح ذلك فهو إذن من السقوط من السقوط. وقال في العبادي: هذا نظم لم يسمع به قبل القرآن. هذا التعبير البليغ لم يستعمل قبل القرآن الكريم، ولا عرفته العرب، والأصل فيه نزول السيء من أعلى إلى أسفل ووقوعه على الأرض ثم استتع فيه فقيها للخطأ من الكلام. سقط لأنهم شبهوه أو سقط لأنهم شبهوه بما لا يحتاج إليه فيسقط. وذكر اليد لأن الندم يحدث في القلب وأثره يظهر في اليد، كقوله تعالى: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. يقلب كفيه تعبيرا عن الندم والحسرة، يقلب كفيه، فحركة اليد هذه تقليب الكفين تعكس عما تعكس ما في القلب، فتعمل التعبير الابتداء الظاهر الذي تراه هو اليد اليدين، فاليدين هذا الذي يفعله اليدين يعكس ما في قلبه من الحسرة والندم. ولذلك قال عز وجل: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه. أنت إذا رأيت إنسان يفعل هذا هذا يعكس لك الشعور الذي في قلبه ونفسه أم لا؟ يعكس ذلك، لأن اليد هي الجارحة العظمى، فربما يسند إليها ما لم تبشره، كقوله تبارك وتعالى: ذلك بما قدمت يدك، بما قدمت يدك، وليس يعني لا يشترط أن تكون المعصية ارتكبت بإيه؟ باليد، يعني إذا أكل حراما وعوقب عليه يقال له: ذلك بما قدمت يدك. إذا استعمل أي جارحة أخرى غير اليدين في المعصية فإنه يقال إيه؟ تنسب إلى اليد لأنها أعظم جارحة في البدن. وعلى هذا يكون سقط من السقاط وهو كثرة الخطأ، كما قال: كيف يرجون سقاطي بعد ما لا الرأس بياض وصرع. وقيل: من عادة النادم أن يخطئ رأسه ويضعه على يده معتمدا عليه، يظل النادم يخطئ رأسه كذا ويضعه على رأسه مستندا عليه، وتارة يضعها تحت ذقنه وشطر من وجهه هكذا على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه. هذا محاولة أخرى لتفسير معنى سقط في أيديه، فكأن وجهه يسقط إيه؟ على يده، لأن النادم يقول: من عادة النادم أن يخطئ رأسه ويضعه على يده، يعني ويعتمد على يده اعتمادا كليا، بحيث لو حد حرك إليه فجأة فإن إيه؟ وجهه يسقط. واضح؟ وتارة يضعها تحت ذقنه، تحت ذقنه وسطر من وجهه هكذا على هيئة لو نزعت لسقط على وجهه، فكانت اليد مسقوطا فيها لتمكن السقوط فيها. ويكون قوله سقط في أيديهم يعني سقط على أيديهم، سقط على أيديهم، كقوله ولا أخلبنكم في جذوع النخل، أي عليها في من عليها، سقط في أيديهم يعني سقط على أيديهم. وسقط عده بعضهم من الأفعال التي لا تتصرف كنعمة وبإحسان، وقرئ سقط يعني معلومة، سقط في أيديهم أي سقط الندم أو العض أو الخسران وكله تمثيل، وقرئ أسقط رباعي المجهول وهي لغة النخل الحراء والنشاد كما قدمنا. ثم بين تبارك وتعالى ما جرى من موسى عليه السلام بعد رجوعه من الميقات، وكان أعلمه تبارك وتعالى بفتنة قومه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي شديد الغضب على قومه لعبادتهم العجلة، وحزينا أي على ما فاته من مناجاة ربه، غضبان ما الغضب كان اشتد غضبه لما رأى قومه قد عبدوا العجل واتخذوه إلها. أما أسفا حزينا على ماذا؟ لأن هذا الذي حصل هو الذي أدى إلى أن يسرع إليهم، أسرع إليهم لما علم ذلك، فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، كذلك هنا ولما رجع إلى موسى قومه غضبان أسف، غضبان لما عبدوه إلا من عباد العجل، أسفا لأنهم تسببوا في قطع مناجاته لربه، بدل أن يستمتع بالمناجاة مع الله سبحانه وتعالى هم تسببوا في قطع هذه المناجاة لأنه تعجل الرجوع إليهم، فحزن على ما فاته من مناجاة ربه. هذا معنى أسفا. قال بئسما خلفتموني من بعدي أي بئسما عملتم خلفي أو قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي. والخطاب إما لعبدة العجل من السامري وأتباعه أو لوجوه بني إسرائيل وهم هارون عليه السلام والمؤمنون معه، ويدل عليه قوله اخلفني في قومي، فكأن موسى عليه السلام أدخل هارون في ضمن من خاطبهم بقوله بئس ما خلفتموني من بعدي. وعلى التقدير الأول يكون معنا التقدير الأول هو إيه؟ إن خطاب لعبدة العجل، يعني بئس ما خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي من بعدي أعدلتم أمر ربكم أي ميعاده الذي وعدنيه من الأربعين، فلم تصبروا إلى تمام الأربعين يوما، وكانوا استقطعوا نزوله من الجبل، استقطعوا نزوله من الجبل، فتآمروا في صنع وثن يعبدونه وينضمون إليه وفعلوا ذلك، وجعلوا يغنون ويرقصون ويأكلون ويشربون ويلعبون حوله ويقولون هذا الإله الذي أخرجنا من مصر والعياذ بالله. وقال أبو مسلم أعجلتم أمر ربكم يعني تركتم أمر الله فعبدتم ما لم يأمركم به، وألقى الألواح يعني من شدة غضبه عليهم، ألقى الألواح يعني طرحها من شدة الغضب وصرف الضجر. وطبعا هذه الآية تدل على المثل المعروف أن ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، أن موسى عليه السلام كان معه الألواح لما أبلغه الله سبحانه وتعالى به بأن فإن قد فتنا قومك من ذلك وضل المستمرين، فرجع موسى إلى قوم غضبان أسف. حتى الآن كان خبرا، لكن لما عاين كان رد الفعل أشد، لأن المعاينة أشد، ولذلك غضب هذا الغضب وألقى الألواح مع أنها كانت معه من قبل، لم يلقها لأنه سمع، أشد من السمع إيه؟ الرؤية. أيضا نفس هذا المثل يتطبق أيضا من موضع أثر في القرآن بقوله تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولبهجت منهم رعبا، فهذا لم يقع من الرسول عليه السلام لأنه لم يطلع عليهم، مجرد سمع فقط فتبقى. لكن لو اطلع لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولبهجت منهم رعبا. وألقى الألواح أي فرحها من شدة الغضب وصرف الزجرة بين يديه فتكسرت، وهي ألواح من حجارة كتب فيها الشرائع والوصايا الربانية، وإنما ألقاها عليه السلام لما لحقه من صرف الدهش عند رؤيته عكوفهم على العجل. يعني انظر تتامل نعم الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل كم نعمه انعم الله عليك لما انجاهم من فرعون وسقى لهم البحر. ثم لما يعني لما قالوا اجعل لنا اله كما لهم اله ثم بعد ذلك ها هم الان يعبدون العزل. فتخيل بعد كل هذا موسى يرجع فجاه ويرى قومه فرحين لعباده العزل ملمين به عاكفين حوله. فلذلك غضب وانفعل ويعني استدت دهشته حتى القى الالواح. فانه عليه السلام لما نزل من الجبل ودنا من محلتهم راى العزه ورأسهم حوله استقط غضبا فالقاها غضبا لله وحميه لدينه. فغضب موسى عليه السلام ليس كما بعض الكتاب يتساهل في استعمال عبارات سريعه بحق موسى عليه السلام لا تليق بالانبياء. لكن غضب موسى ما كان غضب الشخص العصبي الحد المزاجي انما كان غضبا لله غضبا لله وغيرة على توحيد الله. هذا الذي جعله يرشيها من طرف الدهشة والتعجب والإنكار على هؤلاء القوم وحمية لدين الله. وكان هو في نفسه حديدا شديد الغضب وكان هارون ألين منه جانبا ولذلك كان محببا إلى قومه. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وأخذ برأس أخيه أي بشعره يدره إليه. ويمكن أن يفهم أيضا أنه أخذ برأسه يعني بما في الرأس إما برأس الشعر ورأس اللحية أيضا. لماذا؟ أنه قال في الآية الأخرى قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس. وهذا يدل على أن هارون كان ذا لحية عظيمة بحيث أن موسى كان يمسكه منها وأخذ برأس أخيه. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم قال أريد يعني دليلا على وجوب إعفاء اللحية من القرآن الكريم. ففتح الله عليه بهذه الآية وهو الشيخ محمد حبيب الله سنتيك رحمه الله. قال إن قوله تعالى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. كلمة بلحيتي تدل على هارون كان له لحية. ثم إذا رجعنا إلى سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء وبعدما ذكرهم أمر نبيه أن يقتدي به فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. إذن رسولنا عليه السلام مأمور بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء الذين من جملتهم هارون عليه السلام. وهارون كان ذا لحية عظيمة كما تدل الآية. ثم نحن مأمورون بالاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم وأمر القدوة أمر لأتباعه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الخطاب للنبي لكن المقصود أسرع وأمته. لذلك قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء واضح نعم. لكن طبعا يترقب الأمر هنا يعني على أليها فقط هذا يثبت المشروعية. لكن هل يثبت الوجوب؟ ينبغي أن يثبت بدليل آخر أن إعفاء اللحية كان واجبا على هارون عليه السلام وهذا له بحث آخر واضح. لكن هذه من لطائف التفسير والاستنباط من القرآن الكريم. وأخذ برأس أخيه أي بشعره يدره إليه ظنا أن يكون هارون قصر في نهيهم عن عبادة العجل كما قال في آية أخرى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقال هنا ابن أم إن ابن أمة بالفتح ويقرأ أيضا بالكسر. قال ابن أمة إن الصبر العقل ويمكن أن تقرأ قال ابن أمي. وأصلها يا ابن أمي خطف بحذف حرف النداء والياء ابن أم فحذفت يا ابن أم حذفت الياء نداء وحذف به الياء من كلمة أم. وذكر الأمة ليرققه عليه كي يرقق قلبه يذكر انه اخوه. قال ابن امه الام بالذات تكون يعني اشد حنانا وعطفا. ان القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني. فهنا هارون عليه السلام اجاب بهذا الجواب ازاحه لتوهم التقصير في حقه يبين انه لم يكن مقصر لم يقصر في نهيهم لكنهم استضعفوه وكادوا ان يقتلوا هارون عليه السلام. والمعنى بذلت وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي لما نهاهم عن عباده العز. فهنا بين لهم انه لم يقصر وانه فعل كل ما عليه وانهم استضعفوه وقهروه حتى كادوا ان يعني يقتلوه عليه السلام. فلا تثبت لي الاعداء يعني بالإساءة إليه، أنت إلى أفأت إليه سوف تسلك لي الأعداء. والسماخة سرور الأعداء بما يصيب المرأة، بما يصيب المرأة. ومن أشد الأشياء على النفس سماخة الأعداء، كما يقول الشاعر: كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير سماخة الأعداء. فلذلك ويكفي أن النبي من الأنبياء هنا يعني يحذر سماخة الأعداء، ولذلك قال: فلا تسهد بي الأعداء، يعني بالإساءة إليه. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي في عقوبتك لي، لا تجعلني في عذابهم، أو لا تعتقد أني منهم مع براءتي وعدم تقصيري. وتدل الآية على أن الأمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف على الناس، وفي الحال الذي يعلم أنه لا ينفع. لذلك قال هارون: استضعفوني. وتدل على أن الغضب والأسف على المبتدع محمود في الدين، فالله تعالى يحب الغيرة والحمية والغضب في دينه ولحرماته عز وجل. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال أي موسى عليه السلام متضرعا إلى ربه استنزالا لرحمته وتعوذا بمغفرته من سخطه، ولا يخفى اقتضاء المقام ذلك. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. لما اعتذر إليه أخوه وذكر له سماخة الأعداء قال: رب اغفر لي ولأخي، لنرقي أخاه، لأنه الآن تبين له أن هارون لم يقصر، فلذلك استغفر لأخيه هارون، وليظهر لأهل السماخة رضاه عن أخيه هارون، فلا تتم له سماخته. قال: رب اغفر لي ولأخي، واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه، اغفر لي ما فعلت مع أخي من جبل رأسه وشدته عليه، ولأخيه أن عفى أن يكون قد فرط في حصن الخلافة، وطلب ألا يتفرق عن رحمته. وأدخلنا مجتمعين غير متفرقين، وأدخلنا في رحمته، ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن الذين اتخذوا العجل تنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة على كتفيه. وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فتقدر مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام يصيب الإنسان ذل وصغار بحسب حجم المعصية والمخالفة التي تقع، فكلما خالفت هديه كلما وقع عليك من الذل ما يوافق حجم هذه المخالفة التي ارتكبتها. فمن خالف أمره بالكفر فيكون حظه من الذل أعظم، وهكذا. وجعل الذل أو الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم. يقول: قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكفاتهم، وإنها ملجت بهم البغال وتقصقت بهم البراهين. وهكذا روى أبو أيوب عن أبي خلافة الجرمي أنه قرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين. قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. كلمة كذلك يعني معناها أنها ليست خاصة بهم، إن الذين اتخذوا العجلة تنالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ثم بين تعالى أن هذه سنة مخالفة من سنن الله: وكذلك نجزي المفترين. كل من افترى على الله، كل من افترى في الدين، كل من ابتدع في دين الله عز وجل لابد أن يعاقب بهذه المذلة، وأن يقع عليه هذا الذل وأن يكون على كتفيه. ولذلك قال سفيان ابن عيينة: ليس من صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه. فلما سألوه عن الدليل أو قرأ هذه الآية بعدما قال ذلك: كل صاحب بدعة ذليل. وفلا إن الذين اتخذوا العجلة كان لهم غضب من ربهم وذلة في حياة الدنيا. فقيل له في ابن سفيان: هذه في بني إسرائيل أصحاب العز. فرد عليهم بقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين. فكلمة وكذلك كذلك إشارة إلى تعميم هذه العاقبة لكل من افترى على الله الكذب واستدعى في دين الله سبحانه وتعالى، تماما كما قال عز وجل: ولن نولي إذ أهلا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغضب. ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. إشارة إلى أن من فعل مثل ما فعل موسى ودعا بدعاء أقصد يونس عليه السلام ودعا بدعاء للنون فإن الله ينجيه، لأنه قال إيه وكذلك ننجي المؤمنين من قال مثل ما قال ينجيه الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها يعني إلى الله وآمنوا أي أخلصوا الإيمان إن ربك من بعدها لغفور رحيم أي محاء لذنوبهم منعم عليهم بالجنة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فلما سكت عن موسى الغضب يعني لما سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح الأفاق من الغضب الشديد فأخذ الألواح التي كان ألقاها من شدة الغضب فتكسرت. وفي نسختها يعني فيما نسخ منها أو كتب يعني والنسخة النطقة فعلا بمعنى مفعول كالخطبة بمعنى مخطوط. وفي نطقتها هدى ورحمة يعني بالشرائع والوقاية الدينية الربانية المرشدة لما فيه الخير والصلاح للذين هم لربهم يرهبون أي يخشونها. قال أبو السعود في هذا النظم الكريم يعني في قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب الحامل له على ما صدر عنه من الفعل والقول منزلة الآمر بذلك المغري عليه بالتحكم والتجديد والتعبير عن سكونه بالسكون ما لا يخفى يعني تعبير في قمة البلاغة لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يبين يعني شدة تمكن الغضب من موسى عليه السلام كأنه سمى الغضب بإنسان يحرض موسى على على يعني على ما صدر منه من الفعل ومن القول من الفعل بإلقاء الألواح أو من القول وهو استدلاله على أخيه هارون عليه السلام. فكأن هناك رجلا اسمه الغضب كان هو الذي يغريه بأن يفعل ذلك. فلما سكت ولم يعني وتوقف الغضب عن هذا الإغراء حينئذ فأخذ موسى الألواح ولما سكت عن موسى الغضب. وأصل هذا الكلام للزمخشري حيث قال هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له قل لقومك كذا وألقي الألواح ودر برأس أخيك إليك. فترك النطق لذلك وقطع الإغراق ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستبطحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك. يعني كل إنسان عنده تذوق بلاغي يستطيع أن يتذوق عظمة القرآن وبلاغة القرآن الكريم يستعظم جدا ويقدر جدا هذا التعبير في القرآن الكريم. ولما سكت عن المتغرب ما وقع في قلبي التعظيم لهذه البلاغة العظيمة ولم يستطقها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لأنه فهم من هذا أن الله بين كأن الغضب كان إنسانا أو تجسد فصار كيانا يغري موسى عليه السلام ويأمره ويقول له ما صدر منه كل قومك كذا ألقي الألواح يضرب رأس أخيك إليك. فسكت الغضب عن ذلك وحينئذ أخذ موسى إيه؟ يعني الألواح وفي نسختها إلى آخره. وعد بعض أهل العربية الآية من المقلوب يعني من نمط قلب الحقيقة إلى المجاز وكأن الأصل ولما سكت موسى عن الغضب كما تقول إيه خرق الثوب المسمار واضح. يقول في الانتصاف والتحقيق انه ليس منه ليس من باب المخلوق ابدا لا يمكن فهم الايه كانها معناها ولما سكت موسى عن الغضب لا ليس من المخلوق لان هذا القلب اشرف وافصح هذا التعبير في القران الكريم اشرف وافصح ولما سكت عن موسى الغضب بالرفع بما فيه من المعنى البليغ وهو ان الغضب كان متمكنا من موسى حتى كأنه كان يصرفه في أوامره. ومثل هذه النكتة الحسناء لا تنفى فيه خرق الثوب أو الثوب المسمار. وقرية سكن وسكت وأسكت أي أسكته الله أو أخوه باعتذاره إليه. أي نعم قول اللام في للذين متعلقة بالمحذوف صفة لرحمة أي كائنة لهم أو هي لام الأجل أي هدى ورحمة لأجلهم. واللام فيه لربهم لتقوية عمل الفعل المؤخر كما في قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون فلما أخر الفعل قوى كلمة الرؤية بإيه؟ باللام، هي أصلها إن كنتم تعبرون الرؤية. فلما أخر الفعل أضاف اللام لتقوية إيه؟ لتقوية عمل الفعل المؤخر، فقال إن كنتم للرؤية تعبرون. لذلك هنا قال عز وجل وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، هي أصلها إيه؟ للذين هم يرهبون ربهم. فلما أخر الفعل قوى عمل الفعل المؤخر بإضافة اللام إلى قوله لربهم يرهبون، أي يرهبون المعاصي لأجل ربهم، لأجل ربهم لا للرياء ولا للسمعة. الآن الأخيرة في هذا الربع قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. روى محمد بن إسحاق أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل، وقال لأخيه وللسامري ما قال، وحرق العجل وذراه في اليم، اختار من بني إسرائيل 70 رجلا الخير فالخير، وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم، واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، توبوا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقفته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه علما، فقال له استمعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه. قال لموسى اطلب لنا نسمع كلام ربنا، كان رحيل أجل أن يتوبوا ثم أيضا يطلبون على الصلاة، اطلب لنا نسمع كلام ربنا، عايزين نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغطى الجبل كله، ويعني شيك السحاب كان يغطي الجبل بمجرد دخول موسى إلى الجبل، ودنا موسى فدخل فيه وقال القوم ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور طافع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. فلما قرر إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم، فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة، وهي الصاعقة التي يحصل منها الاضطراب الشديد، فماتوا جميعا. فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني قد فتعوا أتهلك من ورائي من بني إسرائيل. وفي رواية السدي فقام موسى يبكي ويقول يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم، رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال ابن إسحاق اخترت منهم 70 رجلا الخير فالخير، ارجع اليهم وليس معي رجل منهم واحد، ماذا اقول لبني اسرائيل؟ فما الذي يصدقونني او يأمنونني عليه بعد هذا؟ وعلى هذا في المعنى رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، لو شئت اهلكتهم من قبل خروجنا، يعني قبل ان ياتوا معي للقاء الله سبحانه وتعالى. فكان بنو اسرائيل يعني يعينون ذلك ولا يتهمونني، لا يتهمونني أنني تسببت في موتهم. وقال الزكاة المعنى لو شئت أمرتهم من قبل أن تبتليهم بما أوجب عليهم الرجفة. قال ابن القيم في إغاثة اللسان بعد نقل كلام ما ذكرنا وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود، والذي يظهر الله تعالى أعلم في مراده ومراد نبيه أن هذا استعطاف من موسى عليه السلام لربه وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل حتى عبد قومهم العجل ولم ينفروا عليهم. يقول موسى إنهم قد تقدم منهم ما يقضي هلكهم، قد تقدم منهم ما يقضي هلكهم، ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك. من قبل لما عبدوا العجل كانوا يستحقون الإله، رب لو شئت أهلكتهم من قبل حين عبدوا العجل وكانوا يستحقون الإله بجدارة. ولم تهلكهم مع ما فعلوه، فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل، يعني من عفوك ومغفرتك. وهذا كمن واخذه سيده بنور، فيقول لو شئت واقع ثاني قبل هذا بما هو أعظم من هذا الذنب، فعلته قبل ما هو أعظم من هذا الذنب وما ذلك سامحتني، ولكن وسعني عفوك أولا فليسعني اليوم. ثم قال نبي الله: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هذا استفهام على معنى الجحد، يعني أنت لست تفعل ذلك، والسفهاء هنا هم عبدة العزة. قال الفراء: ظن موسى أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العزة، فقال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا من عبادة العزة؟ وإنما كان إهلاكهم بقولهم أرنا الله جهرا. وفي معظم الروايات أنهم ماتوا بسبب تلك الرجفة، أي ثم أحيوا. وقال وهب بن المنبه: لم تكن تلك الرجفة موتا، ولكن القوم لما رأوا تلك الهيئة أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفوا حتى كادت أن تلين مقاصدهم، فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت واشتد عليه فقدهم، وكانوا له مجراء على الخير تابعين له مطيعين، فعند ذلك نعى موسى وبكى وناشد ربه، فكشف الله عنهم تلك الرجفة فاطمأنوا وسمعوا كلام الله، والله تعالى أعلم. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني ما الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك، فأنت ابتليتهم وامتحنتهم، فالأمر كله لك وبيدك، لا يكسبه إلا أنت كما لم يمتحن فيه ويختبر إلا أنت، فنحن عائدون بك منك ولاجئون منك إليك، يعني وتهدي من تشاء. قال الواحدي: هذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذرا، لسجل قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا، أي أنت متولي أمورنا القائم بها، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فهذا يعني بمعنى قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
اكتفي ليلة هذا الحصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.